اللهم صل على محمد. كان الكلام في القسم الثاني مما غرمه المشتري للمالك، وكان في مقابله نفع عائد إليه كالانتفاعات التي ينتفعها بالمبيع فضولا، النماء الحاصل للمبيع فضولا إذا المشتري استخدمه استعمله ورجع نفعه إليه، فرجع إليه المالك وأخذ منه غرامة تلك المنافع. الكلام في أنه يرجع على البايع بما دفعه وغرمه إلى المالك أو لا يرجع إلى البايع، الكلام في هذا. المصنف ذكر سابقا بأنه الأقوى هو الرجوع، أنه يرجع على البايع، واستدل على ذلك بالدليلين المتقدمين وهما الغرور ومسألة ماذا الضرار، حيث أن المصنف يرى أن البايع يعتبر غارا للمشتري فيرجع المغرور على من غره، أي واحد، وثانيا أن عدم تغريم البايع يعتبر ضرر عظيم لمن استغنى المصنف على المشتري، بالرغم من أن منفعة ونفع ما غرمه للمالك حصل عليه نفس المشتري، بالرغم من ذلك يقول منع من الرجوع على البايع يعتبر إضرار به، فلذا لا بد من الالتزام لضمان البايع ورجوع المشتري على البايع دفعا لهذا شنو الضرر. كان الكلام في هذا. جئنا إلى مسألة بعد طرق المصنف إلى مسألة الغرور، حيث أنه هناك رأي يربط الغرور بالضرر، فالمغرور مو مطلقا يرجع إلى الغار، ما عندنا يقول دليل على أنه القضية منوطة بعنوان الغرور، وإنما القضية منوطة بماذا؟ بالضرر المغرور، أن المغرور إذا كان متضرر حينئذ يرجع إلى من؟ على الغار. القضية منوطة بيش؟ بالضرر. فإذا منعنا شق الضرر في المقام، إذا منعنا فحين لا تجري قاعدة شنو؟ الغرور. وفي المقام أكو مجال لمنع تحقق الضرر، وإن كان المصنف يمكن ذلك، لكنه هناك مجال باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم شق الضرر. قد يقال ماذا؟ لأن الغرامة التي غرمها المشتري للمالك عاد نفعها من إليه، واضح؟ فعدم تجويز رجوع على البائع لا يتبر، ما تبرر شيئا، وصحيح غرم للمالك لكن في مقابل هذه الغرامة شنو؟ انتفع بالعين، صرف المناء العين، فحينئذ قد لا يلزق الضرر. فإذا قلنا بعدم سك الضرر حينئذ ماذا؟ لا تجري قاعدة شنو؟ الغرور. هناك رأي بهذا الشكل. هناك رأي آخر يربط القضية بماذا؟ بمسألة أقوائية السبب من الشنو؟ من المباشر. يقول قاعدة الغرور إنما تجري مبتنية على كون الغار أقوى من المباشر. إذا كان الغار أقوى من المباشر حينئذ المغرور يرجع لمن؟ على من غره. أقوى من المباشر يعني كأنه هو السبب في ماذا؟ هو السبب في تلف هاي النماعات التي صرفها هذا المشتري، فكأنه هو السبب في تلفها في أدامها، فحينئذ يكون السبب أقوى من المباشر اللي هو المشتري الذي هو باشر إتلاف هذه المنافع وهذه النماعات، ففي هذه الحالة يرجع لمن؟ على السبب فيتحقق الضمان، وإلا إذا لم يكن السبب أقوى من المباشر فلا يتحقق ماذا؟ الضمان. هذا رأي ثاني واضح. المصنف يقول أنه هذا مو صحيح، ربط القاعدة الغرور بمسألة أقوائية السبب من المباشر هذا مو صحيح. الشيء اللي نلتزم به في مسألة السبب والمباشر هو أن السبب يضمن والمباشر يرجع عليه بصورة واحدة، وهي صورة ما إذا استند الإتلاف إلى السبب عرفان، بحيث كان المباشر بمنزلة الآلة. واضح؟ العرف يقول كأنه على آلة، ليس هو المثلث، وإنما المكلف منه الشباب. في هاي الحالة إذا أسند التلف والإتلاف إلى الشباب، إحنا نلتزم شنو بالضمان وبرجوع المباشر علما إلى الشباب، لأنه بقاعدة الإتلاف نقدر نلتزم بضمانه، لأنه هو الذي أتلف عن الغير، فيكون شنو ضامنا. واضح؟ فإذا رجع المالك على المشتري، المشتري يقدر يرجع على الشباب، يرجع على البايع. لكن هذا شو وقت إذا أسند الإتلاف والتلف شنو إليه، هو الذي أكل هذا المال، هو الذي استخدم هذه الدار، كأنه هيك يصير، وهذا المباشر يجي من زيت الآلة. وأما في غير هذه الحالة، مجرد أن الشبه أقوى من المباشر، يقول هذا ليس مبررا علما للرجوع، فإذا رجوع المشتري على البائع لا بد من أن نلتمس له دليلا آخر غير مسألة أقوائية الشبه من السنو من المباشر. والدليل الآخر يقول مصنف أحد أربعة أمور أو مجموعة أربعة أمور، انتهينا إلى عيد. قال: وأما قوة الشبب على المباشر ليست بنفسها دليلا على رجوع المورور، بنفسها ليست دليلا، إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، كما في المكره وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق والشمس الموجبة لإذابة الذهن وإراقتها. واضح؟ يسند السبب علما الذي قرب الذهن من الشمس ووضعه في مواجهة الشمس، اللي هو السبب، بالرغم من أن المباشر ليس هو الذي أحرق وأراق الذهن، ليس هو هذا خلاه راح، وإنما شيء آخر أحرق الشيء أو أراق الذهن. والمتجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلا، كما نسب إلى الأصحاب، ظاهر الأصحاب في المكره لكون المباشر بمنزلة الآلة، وإنما مالك الشيء يرجع دائما على الشباب، لأن الإتلاف يستند إليه. هذا واضح. وأما في غير ذلك، غير ذلك يعني في غير ما إذا كان الفعل يستند المال إلى الشبب عرفا لا يستند إليه الشبب، وإن كان أقوى الشبب من المباشر، لكن الفعل لا يستند إليه عرفا. وأما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يعني في الشبب يحتاج إلى دليل مفقود، يقول يحتاج إلى دليل، مجرد أن الشباب أقوى ما يكفي فيه توجيه الضمان إليه أو جعله قرار الضمان في حالة ما إذا رجع المالك على المشتري، تجويز أن المشتري يرجع على البايع، يقول هذا يحتاج إلى دليل، مجرد أن الشباب أقوى هذا ليس دليلا، يحتاج إلى دليل مفقود. فلا بد حتى نقول الضمان على البائع أو قرار الضمان على البائع، لا بد شنو؟ لا بد من الرجوع بالآخرة إلى أحد هذه الأمور الأربعة اللي قلناها، لا بد من الرجوع بالآخرة إلى قاعدة الضرر، كما هو المصنف قرر قال أنه ضررا على المشتري، يعني يقول له اغرم للمالك لكن لا تبجع لنا على البائع ضرر، فلا بد من ان نلتزم بالضمان، ضمان البائع دفعا للاضرار بالمشتري، يعني قلنا المصنف يعتبر ضرر بالرغم من انه عاد نفعه له، هو يعتبر ضرر اما لقاعدة الضرر او الثاني هذا او الاجماع المدعى في الايضاح على تقديم الشبب إذا كان أقوى. واضح؟ يعني يقول الإيضاح دع الإجماع على أن الشبب يكون ضامنا إذا كان شنو أقوى، ولو لم يصل إلى مرتبة إسناد الفعل شنو إليه، ادعى الاجماع لها ان السبب اذا كان اقوى يكون هو الظالم. فنستند الى هذا الاجماع. الفرق بين هذا وبين ما انكره المصنف سابقا شنو؟ هو انه هناك ما دخلنا الاجماع في الحساب. فنقول مجرد ان السبب اقوى هذا يوجب الضمان. قال المصنف لانه مجرد ان السبب اقوى لا يوجب الضمان. وإنما فقط في حالة ما إذا استند التلف إليه عرفا يوجب الضمان. أما مجرد الأقوائية هاي ما تكفي. هنا قاعد يقول شيء آخر وهو شنو؟ مسألة الإجماع على أن السبب إذا كان أقوى فيكون شنو؟ الضمان على من؟ على السبب. فنتمسك بهذا الإجماع لا بمجرد أن السبب شنو؟ أقوى. قال او الاجماع المدعى في الايضاح على تقديم السبب اذا كان اقوى يعني ولو لم يصل الى مرتبة شنو استناد الفعل اليه. او بالاخبار الثالث او نتمسك للضمان الفائع لماذا بالاخبار الواردة في الموارد شنو المتفرقة هاي ثلاثة. او كون الغار سببا في تغريم المغرور او نتمسك بقاعدة الغرور وحدها ان الغار او ان الشباب يعتبر شنو كون الغار سبب في ماذا في تغريم المغرور. كشاهد يزور اذا رجع وعدلا عن شهادتهما لماذا يغرمان لماذا يضمنان لانهما سبب في تغريم وخسارة منه المغرور فيرجع عليهما. في المقام ايضا يقال بان السبب البايع هو شنو هو سبب في تغريم هذا شنو المشتري لولاه لما غرم المشتري هذا المال علما الى المالك. مجرد ان الغار سبب في تغريم المغرور يجوز رجوع المغرور على من على الغار. هذا وجه الرابع. قال او كون الغار سببا في تغريم المغرور فكان كشاهد الزور في ضمان ما يؤخذ بشهادته. يقول المصنف خب هاي وجوه اربعة لاسباب ضمان البايع ولا يجوز الاستناد الى مجرد ان السبب اقوى. فأي هذه الوجوه موجود في المقام؟ يعني المصنف يرى جواز الرجوع مو يرى ضمان البايع. فأي هذه الوجوه هو الذي يصلح أن يكون مدرك؟ قال وهذه ولا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن في كل الوجوه الأرواب الموجودة في محل كلامنا. شلون في محل كلامنا يعني شنو فيه؟ هذا رجوع المشتري على من؟ على البايع. قال أما الأخير فواضح. الأخير شنو هو كون الغار سبب في تغريم المغرور لا إشكال أن البايع في محل كلامنا سبب في تغريم المشتري لأنه لولا لما غرم المشتري هذه وإن عاد نفعها إليه بالنتيجة هو غرم هذه المنافع المن للمالك فيرجع على من غرم. هذا بالضبط مقابل شاهد الزور لأنه شاهد الزور أو من قبيل مثلا من قدم طعاما إلى غيره بعنوان أنه ملكه وتبين أنه ملك الغير هذا الآكل عندما يغرم للمالك وأم عاد نفع ما غرمه شنو إلى أن أكله عاد نفعه له بالرغم من هذا يرجع لمن على الغار لأنه كان هو السبب في تغريمه. وأما الأول فقد عرفته الأول شنو هو قاعدة الضرر من المصنف كما قلنا يصر على ماذا على أن الضرر متوجه علما إلى المشتري إذا لم نجوز له الرجوع على البايع فقد عرفته يقول. وأما الإجماع ثالث والأخبار الثاني والثالث فهما يقول الإجماع والأخبار وإن لم يردا في خصوص المسألة في خصوص مسألتنا في خصوص مسألة رجوع المشتري على شنو على البايع إلا أن تحققها يعني تحقق الإجماع والأخبار في نظائر المسألة كاف فإن رجوع آكل طعام الغير إلى من غره بدعوى تملكها، بدعوى بيانا للغرر، كيف غره؟ شلون غره هذا مقدم الطعام؟ يقول بدعوى تملكه وإباحته، بدعوى أنه هذا ملكي وأنا قاعد أبيعه لك، غره أكله. بدعوى تملكه وإباحته لا مورد الإجماع، فإن شنو؟ أجاب فإن رجوعه آكل الطعام إلى آخره هذا مورد شنو؟ مورد الإجماع ظاهرا واضح، هذا مورد الإجماع وهو نظير مشألتنا، واضح؟ يقول الإجماع وإن كان ما ثابت في مشألتنا لكن ثابت في بعض الفروع اللي هي بالضبط نظير شنو؟ محل الكلام، واضح؟ قال والأخبار ورجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور مورد شنو؟ مورد الأخبار، وهو أيضا نظير شنو؟ محل كلامنا. مورد الأخبار ولا يوجد فرق بينهما وبين ما نحن فيه أصلا. كانوا يقول شنو؟ يمكن بالأخبار وبالإجماع محل كلامنا. قال وقد ظهر مما ذكرنا، مما ذكرنا من شنو؟ من تحقق الغرور وإمكان الاستدلال بالغرور، وأن الغار شبث في تغريم المغرور في محل كلامنا. يقول ظهر مما ذكرنا فساد منع الغرور فيما نحن فيه. قد واحد يقول بأن الغرور في محل كلامنا لا يصدق، واضح؟ يقول مما تقدم ظهر فساد ذلك، لأن الغرور في المقام شنو؟ صادق. فساد منع الغرور فيما نحن فيه كما في كلام بعض حيث عدل في رد مستند المشهور عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع الشنو؟ منع الصغرى. يقول المشهور حينما ذهب إلى عدم الضمان، واضح؟ عندما ذهب إلى الضمان مستندا إلى الغرور، الشيء صاحب الرياض ناقشهم بالكبرى، يقول هذا البعض ما ناقشهم بالكبرى، ناقشهم بشنو؟ بالغرور. غرر ما غرور ما متحقق، واضح؟ شيء صاحب الرياض ناقش الكبرى وهي أن الغرور مبتني على الضرر. كبرويا يقول المغرور المتضرر هو الذي يرجع على من؟ على الغار، مو مطلقا، مو مطلقا، مطلق المغرور يرجع على الغار، المغرور المتضرر يرجع على من؟ على الغار. هذا تصحيح للكبرى، أصل رجوع المغرور على من غره وناقش في ذلك مو على إطلاقها، وإنما تختص في حالة الشنو؟ التضرر. يقول هذا البعض عدل عن مناقشة مستند المشهور بالإشكال في الكبرى إلى منع الشنو؟ منع الصورة، بأن قال بأن المغرور يرجع على من غره بلا تقييد بالضرر، لكن الغرور في محل كلامنا شنو؟ غير صادق. يقول قد ظهر جوابه مما تقدم، لأن الغرور في المقام صادق. قال حيث عدل في رد مستند المشهور، يعني القائلين بالضمان ورجوع المشتري على البايع، عدل عما في الرياض من منع الكبرى إلى منع شنو؟ منع الصغرى. فإن الإنصاف أن مفهوم المصنف قاعد يقول في مقام بيان، في مقام بيان تحقق الصورة ورد ما ذكره هذا البعض، يقول فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح، غير منقح يقول في كلماتهم، إلا أن المتيقن منه ما كان، شوفوا لاحظوا، يقول هذا المتيقن من قاعدة الغرور شنو هو؟ ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده لا إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له، مال من أباح له. يقول قد المتيقن منه أن المغرور إذا أتلف المال لا بعنوان أنه مال الغير، وإنما بعنوان أنه شنو مال نفسه أتلفه بتخيل أنه لا واضح، أو بتخيل أنه مال شنو الغار، مال هذا الذي أعطاه الشيء. هنا ينطق شنو الغرور. في مثال الآكل هو يتلف الطعام بعنوان أنه ملك من ملك هذا الطاهية، لأن هذا اللي قدم له الطعام أوهم بأنه شنو ملك وأباحه له، فإذا هو يأكله ويتلفه بعنوان أنه مال المبيح، مو بعنوان مال الغير كأي تجارية، بعنوان مال الذي دفع إليه الطعام وأباحه له. وفي مثال ما نحن فيه هو يتلف هذه المال بعنوان أنه شنو بعنوان ماله، لأنه اشتراه من البائع وهو جاهل بالفضولية، فكان يعتقد أنه انتقل إليه وأصبح ملكا له، فهو يتلفه بعنوان أنه شنو ماله. يقول هذا هو القدر المتيقن من قاعدة الغرور، أن لا يكون المغرور قد أتلف المال بعنوان أنه مال الغير. إذا أتلفه بعنوان أنه مال الغير على المغرور. وفي محل الكلام هذا المقصد المتيقن صادق، لأن المشتري يتلف هذا المال النماء والمنافع يتلفها بعنوان أنه شنو ماله، لا عنوان أنه مال الغير، فالغرور يكون صادق. قال والمتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير وإثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير، بل قصده إلى إتلاف مال نفسه كما في محل الكلام، أو مال من أباح له كما في مثال شنو تقديم الطعام وإباحته له، أو مال من أباح له الإتلاف، فيكون غير قاصد لإتلاف مال الغير، فيشبه المكره في عدم الشنو عدم القصد، يعني عدم القصد لإتلاف مال الشنو مال الغير. وقلنا مراد من المكره هو اللي يسموه شنو الملجأ، يعني باب الإحصان بحاجة واصل إلى حد الإفراء، واصل إلى حد الإلجاء، واضح لا حد الإلجاء لهذا، لا يوجد عنده قصد إتلاف مال شنو مال الغير، وإنما هذا ألجاه إلى أن يتلف شنو مال الغير. زين، هذا كله يقول مضافا إلى ما قد يقال من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى الشنو المشتري، ويمكن استدلال على رجوع المشتري في هذا القسم الثاني على البائع برواية جميل المتقدمة الواردة في ذاك الذي اشترى أمة وأخذها إلى أرضه وأولدها وظهر المالك بعد ذلك، يقول له يرجع الجارية للمالك ويدفع له قيمة الشنو الولد، واضح، ويدفع له قيمة الشنو قيمة الولد، ويرجع بقيمة الولد على من على البائع. وقيمة الولد إذا قلنا بأن حرية الولد هاي منفعة عائدة إلى المنو إلى المشتري، فهاي الغرامة اللي غرمها للمالك في مقابل المنفعة العائدة إليه الرواية تقول بأنه يرجع بها على من على البائع، واضح، ستكون جديلا في محل الكلام. قدم سابقا ان هذه الروايه يمكن الاستدلال بصحواها او بشنو او بظهورها، هنا بناء على ان حريه الولد منفعه راجعه الى المشتري ويدفع الغرامه الى المالك وياخذها من البائع، اذا كل غرامه يدفعها الى المالك وكان هناك نفع عائد اليه في مقابلها يمكنه ان يرجع بها على من على المالك، واضح. قال بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرايع في باب الغصب بناء على تفسير المسالك. محقق عند عبارة في باب الغصب يقول يذكر هذا المطلب ثم يقول مع احتمال الخلاف القديم عبارة ما أذكرها. يقول الشهيد الثاني في المسالك اللي هو شرح الشرايع فسر الاحتمال الآخر في المسألة بهذا التفسير، فسره بماذا؟ بهذا التفسير، وهو أن المقصود صاحب المحقق بالاحتمال الآخر هو هذا، أن تكون حرية الولد منفعة عائدة إلى شنو؟ إلى المشتري. واضح؟ منفعة عائدة إلى المشتري. فيدخل الرواية تدخل في القسم الثاني، الناظر إلى القسم الثاني وهو شنو؟ وهو الغرامة التي يعود نفعها إلى شنو؟ إلى المشتري. وتدل الرواية على جواز رجوعه بها على البائع. قال بناء على ما ذكره الملك وهو الذي ذكره المحقق احتمالا في الشرايع في باب الغصب، لكن بناء على تفسير منه المسالك لهذا الاحتمال حيث انه فسره بهذا الشيء. وفيه تامل يقول المصنف، يعني في تفسير الشهيد الثاني لهذا الاحتمال بما نحن فيه، فيه شنو؟ تامل، وانما نظر صاحب المحقق احتمال انه ناظر الى مساله اخرى لا ترتبط بمحل كلامنا، كما ذكره الشيخ صاحب الجواهر فسره بتفسير آخر غير هذا التفسير. بناء على هذا الاحتمال الذي ذكر المحقق في الشرايع في باب الغصب لا يكون ناظر إلى محل كلامنا. ما تقل عبارة الشرايع لا موجودة عندكم واقصير زين. ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم، يا قسم القسم الثاني يعني الغرامة التي يغرمها في مقابل نفع عائد إليه، مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين. جينا إلى القسم شنو؟ الأول. القسم الأول هو إن هو بمذن الأخير، فرغم عن الغرامات اللي يغرمها من دون أن يكون هناك نفع عائد إليه. قسم الثاني غرامات يغرمها في مقابل الناس. قسم الأول على ما أتخطر إلى ما نشتبه هو الغرامة اللي يغرمها في مقابل الثمن. واضح؟ في مقابل المبيع نفسه كزيادة السنة زيادة القيمة، كما إذا اشترى الفضولي اشترى الحاجة من البائع الفضولي بعشرة وكانت قيمتها السوقية وقت العقد قد 20، كانت قيمتها السوقية 20، فالمالك يرجع به إذا أكلفها يرجع لي بيش قيمتها السوقية بالعشرين، يرجع لي يرجع لي بالعشرين، هو يرجع على البائع بماذا؟ يرجع عليه بالعشرة الثمن اللي دفعه في مقابل العين، أو يرجع عليه بعشرة الثمن والعشرة التي غرمها في مقابل العين علما للمالك، يعني يرجع عليه بعشرين أو يرجع لا فقط بعشرة. فعلى يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصل وقت العقد. فعلا نتكلم في ماذا؟ في الزيادة الموجودة حال العقد، مو الزيادة المتجددة بعد شنو؟ هذا يشير إليها في غير عبارته، ونقول أما الزيادة المتجددة لا، الزيادة الموجودة حال العقد هي الآن 29 لكن هو شراها بعشرة، الحاصل وقت العقد، كما لو باع ما يسوى 20 باعه بيش البيع الفضولي باعه بعشرة كما لو باع ما يسوى 20 قيمة السوقية 20 وقت العقد باعه ب10 فتلف. حد من تلف؟ عند المشتري. فتلف فأخذ منه المالك. قد يأخذ المالك منه طبعا 20 يأخذ قيمة السوقية المالك. يقول لو ترجع للعين اللي أملك لو ترجع قيمة السوقية فيأخذ من المزبد 20. فتلف فأخذ منه المالك 20 فإنه يعني من المشتري لا يرجع ب10 الثمن. يقول المشتري هنا لا يرجع ب10 شنو؟ ب10 الثمن، لكن يرجع شنو؟ فيما زاد شنو؟ عليها. لا يرجع ب10 الثمن، يعني يرجع عليه بس 10، أجل من 10 ما يرجع عليه. يعني يرجع بمقدار 10 الثمن، هذا مقصوده يرجع ب10 الثمن، مو المقصود كما هو واضح جدا ان يعني يرجع بنفس 10 الثمن، واضح يرجع بنفس 10 الثمن، وانما المقصود هو انه يرجع بمقدار 10 الثمن على من؟ على البائع، واضح يرجع بهذا المقدار على البائع، ما زاد على هذا المقدار شنو؟ لا يرجع به على ما زاد على هذا المقدار لا يرجع به على. توضيح هذا المقدار. فإنه لا يرجع ب10 الثمن، يعني كنا تفسير هذا بمقدار 10 الثمن لا يرجع به لمن؟ على البائع. وإلا يعني لو رجع مقدار 10 الثمن على البايع لزم تلفه من كيش البايع من دون أن يغره في ذلك. يقول لو جوزنا له أن يرجع بمقدار 10 الثمن على البايع وبالتالي جوزنا أن يرجع فيما زاد أن يرجع بتمام السنة 20 على البايع، وهذا معناه أنه يلزم أن البايع يذهب من كيشه ويتلف من ماله هذا المقدار من دون أن يكون قد أغر المشتري. بالتفسير يقول الغرور ما موجود بالنسبة إلى مقدار 10 الثمن، لماذا؟ لأن المشتري أقدم على ضمان المبيع بماذا؟ بمقدار 10 شنو؟ هو اشترى 10، هو اشترى، المشتري أقدم على ضمان المبيع بيش؟ ب10. فلو قلنا أن المشتري يجوز لأن يرجع على البايع بهاي 10 معناه قاعد نخسر البايع 10 من دون أن يكون شنو قد غرر شنو المشتري. لماذا من دون غرر؟ لأن المشتري أقدم على ضمان العين البيش بهذه الشنو بهذه 10. تلاحظون الغرار يقول يجوز الرجوع موجود بالنسبة إلى ما زاد على شنو على العشرة. هنا يكون البايع غارا علما للمشتري، غارا للمشتري لأنه ماذا؟ لأنه صار سببا في تغريمه هذه 10 شنو زاد من دون أن يكون المشتري قد أقدم على ضمان المبيع بكلتا 10، وإنما المشتري أقدم على ضمان المبيع بيش؟ 10. فالغرور يقول يصدق بالنسبة إلى ما زاد على 10 ولا يصدق بالنسبة إلى ماذا؟ إلى 10، إلى مقدار الثمن. فإذا في مقدار الثمن 10 يقول ما يرجع المشتري عليه من على البايع. لماذا؟ لأنه ماكو غرور، هو أقدم على ضمان العين بيش بهذه 10. فيما زاد على ذلك الغرور موجود والبايع هو السبب في تغريم المشتري هذا الزائد فيرجع به على من؟ على من غره. قال فإنه لا يرجع بعشرة الثمن وإلا لزم تلفه من كيس البايع من دون أن يغره في ذلك، لأنه لو فرض صدق البايع، هذا يجيب دليل على أنه البايع ما غر ماذا؟ ما غر المشتري فيما يرتبط بعشرة الثمن. لأنه لو فرض صدق البائع، لو كان بائع صادق، لو كان البائع في دعوى أنه مالك كان صادقا، صدق كان يملك المبيع، لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم تزل غرامة المشتري للثمن بأجاء شنو المبيع، يبقى المشتري هو شنو؟ هو قد ضمن المبيع بهذا بعشرة الثمن. إذن ضمانا لعشرة الثمان، هذا يقول ما مربوط بكذب البائع وتغرير شنو البائع، بدليل أنه لو كان البائع صادقا يبقى المشتري هو شنو؟ هو قد ضمن المبيع بهذه شنو؟ بهذه العشرة. لا تلاحظون، يقول إذن عشرة الثمان ليس فيها تغرير، ليس فيها كذب، يعني بعبارة أخرى أن المشتري كما قلنا هو الذي أقدم على ضمان المبيع بعشرة شنو الثمن، لا أن تغرير البائع هو السبب في ذلك، كذب البائع هو السبب في ذلك حتى يصدق الغروب بالنسبة إليها. ولذا لو فرضنا البائع صادقا في دعواه الملكية يبقى المشتري شنو ضامنا شنو للمبيع بعشرة الثمن. نعم بالنسبة إلى ما زاد على عشرة الثمن أكو تغرير أكو كذب، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم تزل غرامة المشتري للثمن لأزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ من كذب البائع ولا من تغريره، فهذه ما يرجع بها لمن، وإنما نشأت من أقدامها، فما يرجع بها لمن؟ على البايع. وأما العشرة الزائدة فإنما جاءت غرامتها من كذب البايع في دعواه فحصل الغرور فوجب الرجوع. يقول هذا حكم الصورة، هذه الصورة يتبين مما تقدم، لأن الغرور في المقام صادق، لأن الدليل هو الغرور، والغرور في المقام صادق بالنسبة إلى ما زاد على عشرة ثمان. قال ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع، مما ذكرنا يعني من صدق الغرور في محل كلامنا، يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع. بعضهم هكذا قال أن المشتري لا يرجع على البائع في محل كلامنا، يعني في الزائد على عشرة ثمان لا يرجع، ليش؟ من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين، وكون تلفه شنو منه، هاي واضحة القضية، المشتري أقدم على ضمان العين ما أقدم هو اشترى العشرة، هو أقدم على ضمان العين وأن تلف العين منه، هو اللي يخسر تلف العين لو تلفت عنده، أن أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه كما هو شأن فاسد كل عاقل يضمن بشنو بصحيحة، كل عاقل يضمن بصحيحة، وإذا كان فاسد معنى أن المشتري أقدم على ضمان العين وكون تلف منه، هذه قضية واحدة. ومع الإقدام، المقدمة الثانية بالدليل، لا غرور، أصل الإقدام والغرور ليس معا متنافيان، واضح ليس متنافيان، لأن الإقدام يقتضي شنو؟ أن يكون الضمان على من؟ على المشتري، هو أقدم ما يرجع على الطرف الآخر، بينما الغرور يقول شنو؟ يرجع الحمل على الطرف الآخر. مقتضى الإقدام أن المشتري لا يرجع على البايع لأنه أقدر على الضمان، بينما مقتضى الغرور أن المشتري شنو يرجع على من غرر، يرجع على من على البايع، فهما متنافيان. يقول مع فرض الإقدام لا شنو لا غرور، ما غرور، هو أقدم على الضمان وكون تلف العين ماذا عليه، يكون ضامنا حينئذ ولا يرجع على ماذا على البائع، لا يرجع على البائع مطلقا لا في عشرة الثمن ولا شنو ولا في ماذا، لأنه أقدم على من على الضمان. يقول مما نسبنا أيضا جواب هذا الدليل، شنو جوابه؟ أنه هذه القضية تحتاج إلى تحليل، هذا القضية صادقة وصحيحة بالنسبة إلى عشرة شنو الثمن، أكو بها إقدام ما أكو غرور صحيح، لكن بالنسبة إلى ما زاد على عشرة الثمن ما أكو إقدام بل أكو شنو غرور فيرجع فيها على قال من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه كما هو كذا ومع الإقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن، ولذا يقول أنه عندما يكون هناك إقدام يرتفع الغرور، لم نلتزم بماذا بالضمان في عشرة شنو الثمن، لماذا؟ لأنه يعني بها إقدام فما بها شنو ما بها غرور، هو الذي يعممها لكل ما يغرمه المن للمالك يعني لمجموع العشرين، يقول هذا عم بها إقدام فما بها شنو ما بها غرور. قال ولذا لم يقل به يعني بالغرور في العشر المقابلة المن للثمن، لماذا؟ لأن فيها إقدام. توضيح الاندفاع أن الإقدام إنما كان على ضمانه بالثمن المسمى، هو أقدم على ضمان العين عندما اشتراها لكن ضمانها بماذا؟ بالعشرة الثمن بالثمن اللي هو المسمى في العقد اللي هو العشرة، واضح هذا؟ أقدم على ضمان العين بالعشرة، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام قبض المبيع مع فساد العقد كما هو المعروف مع الكلام، لأن العقد في المقام شنو فاسد، وعدم إمضاء الشارع له سببا لضمان المبيع بقيمته شنو الواقعية. يريد يقول المصنف هو هذا اللي يرجع إلى ما قلناه، حاصله يرجع إلى ما قلناه هو شنو، وهو أن الإقدام إنما هو بالنسبة إلى عشرة ثمن، أما ما زاد على عشرة الثمن فماكو بها إقدام بل بها شنو غرور فيرجع فيها على من على الآية. خلاص الذي يبين في المقام هو هذا، أنه يقول بأن قبض المبيع من قبل المشتري، البيع الفاسد مع اقدامه على ضمان المبيع بالمسمى هذا يقول المجموع صار سبب في ان يحكم الشارع بضمان القيمه الواقعيه، قالت لحظه صار سببا في ضمان القيمه الواقعيه، المشتري يضمن للمالك ماذا يضمن؟ يضمن قيمة التالف الواقعية وقيمة التالف المسمى في عقده ويا البايع، طبعا بالقيمة الواقعية شنو صار شبك في ضمان المشتري للمالك المبيع بقيمته شنو واقعية، سببه هذا هو انه هذا العقد الفاشل ويا البايع القبض المترتب عليه، وهذا صار سببا لحكم الشارع بضمانه القيمة شنو القيمة الواقعية، واضح هذا. هذا الضمان المسبب عن فساد العقد، المسبب عن القبض الفاشل المترتب على فساد العقد، هذا وهذا الضمان يكون في حالة صدق الغرور يستقر على من؟ على البايع. وفي حالة عدم صدق الغرور يستقر على من؟ على نفس المشتري. والصحيح أن المشتري حكم الشارع عليه بضمان القيمة الواقعية وأنه يجب أن يدفع 20 علماً إلى المالك، لكن الكلام مو بهذا، الكلام في أنه هو بما يرجع على من؟ على البايع. هل بما يرجع على البايع تتحدث بصدق الغرور وعدم صدق السنة وعدم صدق العضوان؟ احنا نقول أنه بمقدار الثمن هو يرجع بإعلامه على البايع. لماذا؟ لأنه أقدم على ضمان العين بعشرة الثمن. أقول لا يرجع بها اليمن على البايع لأنه أقدم على ضمان العين بعشرة الثمن، ومع الأقدام لا غرورة كما ذكر. لكن بالنسبة إلى ما زاد على عشرة الثمن ما في أقدام عليه. صحيح الشارع حكم عليه بوجوب أن يسعى إلى المالك، الشارع حكم عليه لأنه يجب عليه أن يسعى إلى المالك، لكن هو لم يقدم على شنو؟ على ضمان العين بعشرين، أقدم على ضمان العين بعشرة. فإذا غرامته العشرة الزائدة للمالك يكون مغرورا فيها فيرجع على من غر. أما بالنسبة إلى مقدار الثمن فهذا لا يرجع فيه على المالك. الوقت انتهى، العبارة نقرأها بكرة إن شاء الله.